أهلا بكم في الاستماع إلى بودكاست سويسينفو.
حوارات وتقارير من إعداد القسم العربي.
نضال درويش عضو في المكتب السياسي للهيئة العامة للثورة السورية، وهو من المعارضين السوريين المقيمين في الكونفدرالية منذ عدة أعوام. في الأونة الأخيرة كان الممثل الوحيد من الجالية السورية المقيمة في سويسرا الذي شارك في الاجتماع التشاوري الذي ضم ممثلين عن العديد من الأحزاب والتيارات والتجمعات والشخصيات المعارضة في إسطنبول بتركيا. وقد أسفر الاجتماع يوم الأحد 2 أكتوبر 2011 عن تأسيس المجلس الوطني السوري الذي يهدف لتمثيل الشعب السوري الذي لازال يخوض ثورته ضد نظام الرئيس بشار الأسد. فما هي أهمية الخطوة التي أقدمت عليها أبرز قوى المعارضة السورية في إسطنبول؟ يجيب السيد نضال درويش:
بكل تأكيد تعتبر من الخطوات المهمة والأساسية في سياق الثورة، رغم أنه جاءت متأخرة. فالثورة بعد الشهرين أصبحت بحاجة أساسية لعنوان سياسي يوحد تطلعات الثورة عبر توجهات سياسية واضحة إزاء الداخل وإزاء المجتمع الدولي. ولكن نتيجة لجملة من الاعتبارات تتعلق في تأخر توحد المعارضة في الداخل والخارج، كثرة المؤتمرات والمبادرات، فالعنصر الأساسي الذي دخل على الخط في تكوين المجلس الوطني السوري هو عنصر الحراك الثوري في حواراته التمهيدية من أجل تشكيل هذا المجلس، كان عامل ضاغط وجاذب لكل الأطراف من أجل توحيد المعارضة. وبالتالي في هذا السياق أخذت الثورة عبر مبادرة توحيد جهودها وتنسيق جهودها في الداخل عبر الهيئة العامة للثورة السورية، أيضا أخذت زمام المبادرة في الحوارات والمشاورات مع كل الأطراف من أجل التوحيد وتشكيل مجلس وطني يأخذ شرعية عميقة وواضحة من الثورة. وهذا كان يعني الأيام الأخيرة في إسطنبول منذ يومين، كانت المشاورات بوجود الأطراف الأساسية على مستوى الحراك السياسي المعارضة السورية في الداخل والخارج، إضافة لشخصيات وطنية وعلى رأسها برهان غليون، وأيضا الهيئة الإدارية لمجلس إسطنبول. لكن العامل الأساسي في هذا كان الحراك الثوري بأنه حاضر كان في جلسات التشاور والحوار، وهذا كان عامل أساسي أن ننتج مجلس وطني لا يشك في شرعيته بحكم وجود الثورة في على طاولة الحوارات وإعطاء الشرعية لهذا المجلس من أجل أن يقوم بمهامه في المرحلة القادمة.
ولكن ما هو الجديد في الإعلان عن تشكيل المجلس الوطني السوري؟ وما هي حظوظ نجاح هذه المحاولة بعد الفشل الذي منيت به المحاولات العديدة السابقة؟ عودة إلى السيد نضال درويش.
هو بالأساس الأخطاء اللي تم ارتكابها في عدم التوحد في الشهور الماضية التي تركت تداعيات سلبية على الحراك الثوري أولا، وتركت تداعيات سلبية فيما يخص تصعيد الضغوطات على النظام السوري، وبالتالي عدم تأخر التصعيد الدولي والعربي أن يتسق مع تطلعات الثورة السورية، كل هذه العوامل لعبت دورا في أن تكون اللقاء الأخير ووضع الحد الفاصل عن المحاولات السابقة الفاشلة. ومثل ما حكيت أنا في مداخلتي الأولى، العامل الأساسي والوازن في هذا الموضوع كان حضور الحراك الثوري عبر الهيئة العامة للثورة السورية، حضور وازن في أن يكون قوة جاذبة وضاغطة على الأطراف، لأن هناك كتلة من الثورة السورية توحد القوى السياسية وتعطيه الشرعية المباشرة والواضحة. وبالتالي هذا هو الانتقال. دائما المحاولات السابقة كانت تنتج مجالس وتبحث عن الشرعية في الداخل، المحاولة الأخيرة كانت يعني مسارا عكسيا، أن الثورة من الداخل وحدت الأطراف وأنتجت بالتشارك مع الأطراف السياسية الوازنة في الداخل والخارج تشكيل المجلس، وبالتالي كان له شرعية جاهزة عبر المشاركات في الحوارات التمهيدية والطاولة التشاورية الأخيرة.
عند الحديث عن مسألة الشرعية تطرح تساؤلات عدة حول مدى قدرة المجلس الجديد على تمثيل كافة التيارات السورية، فما هي وضعية المشاركة الحالية في تأسيسه؟
بكل تأكيد البيان الختامي للمجلس كان واضحا في هذا، أنه ليس مغلقا على الأطراف. بكل تأكيد الحوارات التمهيدية كانت قائمة على الأطراف الأساسية الموجودة في الداخل السوري وخارج سوريا. نتكلم عن قوى إعلان دمشق، نتكلم عن المستقلين والشخصيات الوطنية المستقلة في الداخل والخارج، وهنا كان يمثلها الدكتور برهان غليون. نتكلم عن أحزاب كردية وقوى كردية موجودة في الداخل والخارج. نتكلم عن الهيئة الإدارية للمجلس الوطني في إسطنبول الذي تم الإعلان عنه منذ 15 يوما، واللي كان منضوي في داخله كثير من المؤتمرات السابقة. نتكلم عن المنظمة الآثورية الديمقراطية، وهي التمثيل السياسي للسريان المسيحيين والآشوريين في سوريا. أيضا نتكلم عن الإخوان المسلمين، كانوا حاضرين الجلسات وأيضا الحوارات التمهيدية. إضافة وهنا العامل الجديد الذي تكلمت عنه، هو التنسيقية، الهيئات الأساسية للحراك الثوري تمثلت في الهيئة العامة للثورة السورية، المجلس الأعلى لقيادة الثورة، ولجان التنسيق المحلية. فهذه هي الأطراف السبع الأساسية التي كانت مشاركة على طاولة الحوار، واللي تشكل منها بشكل أساسي المجلس الوطني. ولكن بكل تأكيد هي المجلس الوطني مفتوح على كل الحراك السياسي وكل التجمعات التي حسمت خيارها بشكل واضح إزاء العصابة القاتلة المتمثلة في النظام القائم في سوريا، وإزاء خيار الثورة وتبنيهم بشكل واضح لمبادئ وتطلعات الثورة السورية.
سويسرا كانت من الدول التي سارعت إلى اتخاذ إجراءات ضد بعض رموز النظام القائم في سوريا، فكيف ينظر نضال درويش والمعارضة السورية عموما إلى الخطوات المتخذة حتى الآن من قبل برن؟ وهل سيطالبها المعارضون بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري الجديد؟ عودة إلى السيد نضال درويش.
بكل تأكيد في الآونة الأخيرة الحكومة السويسرية حقيقة اتخذت جملة من الإجراءات، وتتطلع أيضا لتصعيد هذا الموقف. من ضمن هذه الإجراءات تتعلق باستجابة الحكومة السويسرية للعقوبات، انضمامها إلى مسار تصعيد العقوبات الاقتصادية على سوريا، وهذا كان عامل مهم. الموضوع الآخر يتعلق في العلاقات الدبلوماسية، والحكومة السويسرية أيضا اتخذت بعض الإجراءات في هذا السياق. نحن نتأمل حقيقة أن يتم تصعيد الإجراءات إزاء هذه السلطة، وبعد تشكيل المجلس الوطني أيضا نتطلع من الحكومة السويسرية أن تعترف بهذا المجلس. وبهذا المعنى المجلس الوطني الذي هو معبر سياسي أو العنوان السياسي للثورة، هو سوف يعمل في الفترة القادمة من أجل رفع شرعية النظام على المستوى الدولي، وهذا عامل مهم من أجل التضييق على هذا النظام والضغط عليه، وهذا يستجيب تماما بشكل واضح لتطلعات الثورة السورية.
السيد نضال درويش عضو المكتب السياسي للهيئة العامة للثورة السورية ومعارض سوري مقيم في سويسرا منذ عدة أعوام، كان على ميكروفون الزميل محمد شريف الذي حاوره في 3 أكتوبر 2011. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة.
تواصلنا معكم يستمر عبر موقعنا على الشبكة www.swissinfo.ch.